والآن مع مادة السيرة شرح الأرجاء للعلامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، في هذه الأرجوزة المئية المباركة لابن أبي العز السلفي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا فيما يتعلق بالعام التاسع والسنة التاسعة، وقد بدأنا في السنة التاسعة بغزوة تبوك، وتكلمنا عن غزوة تبوك وما يتعلق بها، وكذلك ما يتعلق بمسجد الضرار وهدم مسجد الضرار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم.
وحج بالناس أبو بكر، هذا من المدينة أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم على حج الناس، وذلك في العام التاسع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام العام التاسع، وذلك لأنه كان عام وفود، وقد أقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الوفود تعلن إسلامها وكذا وتستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بدعوة هؤلاء الوفود، وهو واجب في حقه، فتعارض هنا واجبان: واجب الوفود ولقاء الوفود ودعوة الوفود وكذا، وواجب الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي تأخره وهو دعوة الوفود، ووكل أبا بكر رضي الله عنه بالحج. ولا يستنبط ويؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذه السنة أي العام التاسع مع فرضية الحج، لأن الحج كانت فرضيته في العام التاسع على الصحيح، ولا يستنبط من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ليس واجبا على الفور، لا يستنبط من هذا أن الحج ليس واجبا على الفور، بل الصحيح من قول أهل العلم أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى العام العاشر لانشغاله بالوفود، الانشغال بالوفود. ومعلوم أن الحج لما يجب على المستطيع، والله عز وجل قال: والله عن الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهذا فكان في حكم هذا الغير مستطيع. فالمهم أنه أخرج على الناس في إمارة الحج أبا بكر رضي الله عنه. وكل هذه الحقيقة إشارات وتلميحات إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدمه في الحج هنا وكان أمير الحج، وقدمه أيضا في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقدم أبا بكر رضي الله عنه إلى الصلاة، وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. و قالت المرأة له: يا رسول الله، قال: تأتيني؟ قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، قال: تجدين أبا بكر. فكانت الإيماءات وكانت جميع يعني الظواهر تتجه إلى أبي بكر رضي الله عنه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أفلا نرضاك بعد موته؟ يعني النبي ما قدم عليك أحدا في حياته، أفنقدم عليك أحدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما قدم أحدا على أبي بكر. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة إلى المسجد تسد، إلا خوخة من؟ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فكان النبي يجعل له المقام الخاص، بل لما وقع بين النبي صلى الله بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر ما وقع، من بعض أمور، وجاء أبو بكر ثم جاء عمر رضي الله عنه، فقال النبي هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ اتركوا لي صاحبي، اتركوا لي صاحبي. وكان النبي يحبه ويقدمه، وقال ما أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر رضي الله عنه، وقال ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأنه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أبا بكر رضي الله عنه. قال وثم يعني وهناك يعني في الحج تلا براءة علي وحتم. براءة يعني صورة براءة، علي هذا فاعل وبراءة هذا مفعول مقدم، يعني تلا علي براءة وحتم. حتم ماذا؟ حتم قطع. قطع ماذا؟ قطع أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، وحتم ألا يحج مشرك بعده ولا يطوف عار ذا بأمر فعل، يعني البيت بعد هذا العام ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال، هذا في الصحيحين، قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة، بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من مشركين ورسوله. وبين أيضا ما تعلق بالعهود، وأن من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أو كذا فالعهد إلى مدته، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وأما من لم يكن بينهم وبين رسول الله عهد أو كان ذلك إلى أدنى من الأربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فصار الناس إما أناس بينهم وبين رسول الله عهد ولو أقل من أربعة ولو أزيد من أربعة أشهر فهذا يبقى على عهده، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. أما من لم يكن بينه وبين رسول الله عهد فإنه يؤجل أربعة أشهر لا يمس بشيء، بعد ذلك إما إسلام وإما ماذا؟ جزية وإما قتال. إنما من كان بينه وبين رسول الله عهد فالعهد باقي، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم ورسوله، براءة من الله ورسوله، وأذان أن الله بريء من المشركين، براءة من المشركين، براءة من المشركين، هذا حتم لازم. وموالاة المؤمنين هذا حتم لازم، فيجب البراءة من المشرك والولاء لمن؟ والولاء لأهل الإسلام، والولاء لأهل الإسلام. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى عندنا أصل الولاء والبراء. سؤال، ما حكم موالاة المشركين؟ الجواب، موالاة المشركين على أقسام. واحد، موالاة مكفرة، وهي إذا والاهم على دينهم فصحح مذهبهم صحح مذهبهم وأحب دينهم ونصرهم عليه على هذا الدين فهذا كافر. هذا ماذا؟ اقفل المروحة محمد. هذا كافر. طيب الثانية، موالاة محرمة، موالاة محرمة وهي إذا والاهم على دنيا فطمع فيما عندهم فهذا آثم، هذا محرم. طيب الثالث موالاة طبيعية، يعني محبة طبيعية للوالد إذا كان مشركا أو للوالدة أو للزوجة لا لدين، فهذه جائزة ومباح. وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله كذلك بريء من المشركين، هذا يجب. أما موالاة المؤمنين تجب، فيجب عليك أن تحب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه كانت في العام التاسع، وفي هذا الأصل رد على مذهب الإنسانية المنتشر في العالم اليوم، الذين يقولون بأن العلاقة بين الناس ينبغي تكون مع الإنسانية، وأن الجميع ينبغي أن يكون بينه الولاء والمحبة وغير ذلك، وهذا خلاف الشريعة. كيف نفهم مذهب الإنسانية في ضوء قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان؟ كيف نفهم مذهب الإنسانية في ضوء قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم؟ كيف نفهم مذهب الإنسانية في ضوء قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ فمذهب الإنسانية يعارض ما جاء في النصوص الشرعية من وجوب ماذا؟ من وجوب بغض الكفار لكفرهم، لكن في نفس الوقت قد أمرنا بالإحسان إلى الكفار إذا لم يكونوا محاربين، قد أمرنا بالإحسان إلى الكفار إذا لم يكونوا محاربين، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز التعدي عليهم ولا يجوز هضم حقوقهم، ولو ساكنون في أوطاننا فلهم حقوقهم كاملة التي أعطاهم الإسلام إياها، ولا يجوز ظلمهم ولا التعدي عليهم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وألا يطوف بالبيت عريان. وقد كان المشركون يطوفون عراة. قال أبو هريرة تتمة الحديث الصحيحين فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى إذن الأذان الذي أذنه علي، والنبي قد أرسل علي لماذا؟ أرسل بهذا الأذان لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه كانت عادة الرجل إذا أراد الشيء المهم بعث أحدا من أهله. قال ذا بأمر فعل، يعني كان هذا بأمر أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل أي فعل ذلك أبو بكر وفعل ذلك علي رضي الله عنه. يبقى إذن عندنا حج أبي بكر بالناس، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وأمر أبا بكر عن الحج؟ هذا سؤال، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وأمر أبا بكر بالحج؟ هذا واحد. السؤال الثاني، ما الذي أذن به أبو بكر في الناس، أمر أبو بكر أن يأذن فيه بالناس وكذلك علي رضي الله عنه؟ ثلاثة، ما الذي يفيده ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف البيت عريان؟ يفيد أمرين. الأمر الأول أن المشرك لا يجوز له الدخول إلى الحرم، وإلى المسجد الحرام. الأمر الثاني أن العبادة لا تصح من المشرك لأنها فقدت شرط الإسلام. الأمر الثالث أن الطواف لا يصح عريانا. وما قصة الطواف عريانا يا أخوان؟ هل كان المشركون يطوفون عراتا؟ جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت العرب تطوف بالبيت عراتا، عراه يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيه، سبحان الله، وهم مشركون لكن يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيه إلا الحمص. إلا الحمص. ومن الحمص؟ قريش. والحمص يعني أهل البيت المسؤولون عن البيت اللي هم يعني أهل الحرم، والحمص قريش. وما ولدت كانوا يطوفون عراة اللي هم الناس إلا الحمص، إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فكانوا يستأجرون ثياب القراشي، يعني واحد يستأجر ثيابا من قراشية، ده مباح، ده مباح، وهم عبدة أوثان وأصنام، لكن دول أهل بيت، دول أطهار، دول عندهم بالنسبة لهم يعني دول أطهار، فانطف في إيه؟ في ثياب واحد طاهر من الحمص. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، طبعا يستأجرون ذلك، ولم يكن هذا من دين إبراهيم عليه السلام. وكانت الحمص لا يخرجون أيضا من المزدلفة، لأن المزدلفة نهاية الحرم، عرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم، فكان الناس يأتون عرفة، أما قريش تقف في المزدلفة نهاية الحرم. ليه؟ هم أهل الحرم ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا الحرم، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحج كان يأتي عرفة ويقف به مع أنه من قريش على دين إبراهيم عليه السلام. قال هشام فحدثني أبي اللي هو هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون أنه يفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. هذا ما يتعلق بحجة الصديق رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إيضاح حجة أبي بكر رضي الله عنه قال فصل في الزاد في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك، أي بعد مقدم النبي. قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدة، ثم بعث أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 ليقيم المسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازل من حجهم كانوا يعني ما زالوا. فخرج أبو بكر والمؤمنون، طبعا احنا مر معنا أن عتاب بن أسيد حج في العام الثامن لما فتح مكة، السنة التي فتح فيها مكة حج عتاب بن أسيد بالناس، ده أول سنة، ولهذا يعتبر أول أمير من مكة كان هو عتاب بن أسيد. إنما العام الذي بعد ذلك أرسل النبي والتاسع أرسل النبي أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس. قال ابن سعد فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها أو بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، وسق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن اسحاق فنزلت براءة في نقد ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركين العهد الذي كانوا عليه، فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. قال ابن سعد فلما كان بالعرج وابن عائد يقول بضجنان لحقه علي بن ابي طالب رضي الله عنه على العضباء، فلما رآه ابو بكر العضباء لناقة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم خرج علي وقد أرسله النبي على ناقته، فقال أبو بكر لما رأه: أمير أو مأمور؟ أبو بكر خرج أولا ثم لحقه علي على ناقة رسول الله، قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا، بل مأمور. ثم مضي. وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس، أنا مهمتي قراءة براءة، وأنبذ إلى كل ذي عهد عهدة. فأقام أبو بكر الناس حجهم. هذا يحمل على إذا كان الأمر أقل من 4 أشهر أو لم يكن في من لم يكن بينه وبينه عهد، أما من كان له عهد أكثر من ذلك فالصحيح أنه بقي على عهده. هذا طبعا على الصحيح من الاختيارات، وإلا فالكلام في هذه طويل جدا، ذكره ابن جرير في التفسير وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن هذا أقرب اختياري اختيارات. فأقام أقرب الاختيارات، فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيان الموضع الذي أذن فيه من علي رضي الله عنه، وأنه كان يوم النحر عند الجمرة، ويوم النحر لا يرمى إلا جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى ليس الصغرى ولا الوسطى. وقال: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر. يا الله، رد على دعاة التقارب بين الأديان والذين يقولون فلان في الجنة يهودي كافر، هذا في الجنة، هؤلاء شهداء، الجنة ليست حكرة عن المسلمين. والنبي يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، إلا نفس المؤمنة. فبما أذن علي واحد لا يدخل الجنة كافر. والسؤال: من الكافر؟ معقول يا شيخ؟ سؤال واضح يعني لا تعطل الدرس. من الكافر؟ معروف هذا من الكافر، كان يبني معروف زمان. من الكافر؟ كان زمان أيام أبائنا ما كانوش بيقرأوا ولا بيكتبوا كانوا عارفين من الكافر، وأيام أجدادنا اللي ما كانوا يقرأوا ولا يكتبوا كانوا عارفين من الكافر. إنما اليوم من الكافر سؤال الخواص، بعدما قام علماء سوء وجعلوا كل تابع لأي دين من الأديان في هذا الزمان جعلوه مسلما. الكافر كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء. وأما من أمن بالرسول فإن أتى بناقض من النواقض هذا يكفر به إذا قامت الحجة عليه، لكن ابتداء الكافر الأصلي كل من لم يؤمن بالرسول، كل من لم يؤمن بالرسول كافر، لأن بعثة النبي عامة. المد ده كم حركة؟ 6 أصل والباقي غيظ، 6 أصل والباقي غيظ على هؤلاء الذين أرادوا تحريف دين الله سبحانه وتعالى. الدليل على بعثة النبي العام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: أعطيت 5 لم يعطن أحد من أنبياء قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. تريدون زيادة عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. تريدون زيادة؟ في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم. وبعثة النبي رسل إلى كل الملوك لو كانوا مسلمين علامة. طيب، والأمر الثاني جهاد النبي والصحابة والفتوحات بعد موت النبي حتى وصلت إلى أقاصي المعمورة، كان من أجل ماذا؟ لو كان هؤلاء مسلمين فعلامة جهادهم الصحابة وفتحوا تلك الفتوحات. لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته. تمام؟ يبقى هذا فسر به ماذا؟ ما قال ابن القيم في أول أمر، في ما قال ابن سعد: وأنبت إلى كل ذي عهد عهدة. إذا كان في مدة فتبقى المدة، لأن الله قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. طيب، قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعث في الحجة؟ قال: بعث بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، يعني لا يدخل الجنة كافر، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عام هذا، بعد عام هذا، يعني لا يطوف بالبيت مشرك، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. جيد، هذا هذا أيضا أوضح المراد، هذا عند الحميدي، هذا عند الحميدي. يبقى أربعة أشياء يا أخوان. يبقى سؤال: ما الذي بعث به علي رضي الله عنه؟ ما الذي بعث به علي رضي الله عنه؟ بأربعة أشياء. أول شيء، أول شيء لا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمن، أول شيء لا يدخل الجنة كافر. طيب، الشيء الثاني: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ألا يجتمع مسلم ومشرك بعد هذا العام. عند الكعبة ثلاثة: ألا يطوف بالبيت عريان، ما في أحد، خلاص تلك سنة جاهلية. الرابع: من كان عهد عند رسول الله فعدوا إلى مدته، ومن لم يكن عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، واختلف في حجة الصديق هذه، هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قول أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين: أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها. على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره، وعلى هذا فلم يؤخر النبي الحج بعد فرض عاما واحدا، بل بادر الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بديه حديث صلى الله عليه وسلم. يعني يريد ابن القيم في هذا الموضع أن يقول بأن أول حج بعد الفريضة كان حجة الوداع، لأن هذا إنما حج أبو بكر قبل موعده للنسيء الذي كانوا عليه، بل بادر الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو لائق بديه وحديث صلى الله عليه وسلم، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد، وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى: وتم الحج عمرة الله، وهي قد نزل بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمام إذا شرع فيه، فأين هذا الوجوب ابتدائه؟ وآية فرض الحج وهي قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت عام الوفود أواخر سنة 9، والأقرب أنها إنما في حجة الصديق رضي الله عنه كانت هي الحجة الأولى بعد الفرضية، وإنما أخر النبي ذلك لاشتغاله بفرض آخر وهو دعوة الوفود. نعم.
وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلى شهرا.
وجاءت الوفود فيها تترى، يعني متتابعة فيها، يعني في ماذا؟ في سنة 9. قال ابن كثير رحمه الله: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواج. نحن نحاول يعني نحن نأتي على كل كلمة أخواني بأثر بحديث، بحيث يكون هذا الشرح إن شاء الله شرحا مسندا، والسيرة تحتاج إلى مثل هذا. هذا ومن نساه آل شهرا، يعني من نسائه آل شهرا، آل يعني حلف ألا يقربهن شهرا، هذا يسمى الإيلاء، والإيلاء يرجع إلى الحلف، يعني حلف النبي ألا يقرب نساءه شهرا، وبعد الشهر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهن. جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، يعني دخل، قيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، شهر 29. وللرجل أن يحلف ألا يقرب امرأة شهرا أو شهرين أو كذا، فإن إذا لم يكن هذا يضر المرأة، فإن وصلت اليمين والمدة إلى 4 أشهر، فبعد 4 أشهر لو رفعت المرأة أمرها إلى القاضي وطالبت بإرجاع الزوج فالقاضي يلزمه بالرجوع، فإن أبى فالطلاق. قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، يحلفون يعني، تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، إذا رجع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى إما أن يرجع وإما أن يطلق حتى لا يضر المرأة. ولهذا لو سافر الرجل بعيدا عن امرأته فله إلى 4 أشهر، بعد 4 أشهر إن سمحت له امرأته، وإلا إذا قالت أنا ما أصبر وأتضرر ببعدك ينزل بعد 4 أشهر، إلا أن تسمح المرأة في حقها، أو تقول ما أقدر، تقول ما أقدر أنزل، وهي تقول ما أقدر أصبر تطلق عليه، حتى لا تتعرض المرأة لضرر. نعم، يبقى في هذه السنة آل النبي من نسائه أيضا، هذه من الأحداث. طيب،
ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل،
ثم النجاشي نعى وصلى عليه، يعني مات النجاشي الذي كان المسلمون عنده وأكرمهم وقد أسلم سرا، ولما مات النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه، نعاه يعني أخبر بوفاته، أخبر بالوفاة إلى أصحابه، إذا يعني أن نقول يا جماعة مات وسنصلي عليه في المصلى، هذا لا إشكال فيه، في المسجد أو في غير المسجد. أما ما يحصل من الناس من ذكر أسماء وعميد عائلة كذا وقريب ونسيب كل من فلان الفلاني المدير العام لمصلحة السجون، وفلان الفلان المدير العام ما أدري إيه، وفلان الفلان كذا، والحج فلان، وإياك أن تسقط اسما، إياك، فإن الميت ينسى ويذكر هذا المنسي، ويحصل تحقيق دقيق في هذا، هذا كله من أمر الجاهلي، هذا كله من أمر إيه؟ الجاهلي. أما يقال فلان مات هذا ما فيها إشكال. النبي نعى صلى الله عليه وسلم النجاشية، وكذلك النبي نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، شهداء مؤتة نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في النعي الذي هو إخبار. فالنبي نعى النجاشي يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي ثم قام فصلى عليه. طيب، صلى عليه من طيبة نال الفضل، من طيبة أي من المدينة، صلى عليه في المدينة، نال الفضل أي نال النجاشي الفضل أن النبي صلى عليه هو الصحابة رضوان الله عليهم. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4، وصلاة الجنازة التكبير فيها 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر الثالثة ويدعو الميت، ويكبر الرابعة ويدعو الميت أيضا ويسلم. والسنة أن يكبر هذه التكبيرات 4 ويرفع الأيدي معها، يرفع في كل التكبيرات، يورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر، بل جاء في ذلك حديث رواه الدارقطني وجود إسناد شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، ثم يسلم تسليمة واحدة، وهذا المنقول عن الصحابة. 6 من الصحابة ذكروا التسليمة فلم يذكر أحد من تسليمتين، إنما 6 من الصحابة ورد عنهم تسليمة واحدة، ولهذا قال ابن قدامة ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا. وقال ابن عبد البر بأن جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التسليمة واحدة، تسليم على الجنازة واحدة. نعم، لكن لو سلمت تسليمتين ما بطلت الصلاة ولا شيء، وإذا خشي الإنسان فتنة في هذا قد يسلم تسليمتين، لكن السنة أن يسلم تسليمة واحدة. فمن طيبة نال الفضل، من طيبة أي المدينة نال الفضل، أي نال النجاشي الفضل بصلاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي، طبعا صلاة النبي على المرء فضل عظيم. دعاء من يا أخواني؟ دعاء النبي لك، صلى عليك. ولهذا حديث عوف بن مالك أيضا جاء في الصحيح لما سمع النبي ويدعو قال حتى تمنيت أن أكون أنا الميت، أنا الميت الذي دعا إلي لي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلاة النبي على النجاشي أخذ العلماء مسألة في الأحكام، ألا وهي مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب، وهل تشرع لكل غائب أم لمن لم يصلى عليه فقط؟ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال لمن لم يصلى عليه فقط، فإن النجاشية صلى عليه النبي لأنه لم يصلى عليه قومه، ومنهم من قال لكل ذي عظيم مؤثر، لأن النبي صلى على النجاشي لأنه عظيم ومؤثر، ومنهم من قال يكون هذا على كل أحد، والصحيح أنه يكون لمن لم يصلى عليه. فمن مات ولم يصلي عليه أحد في أي بلد من البلدان صلينا عليه. اليوم مع موت كثير من المسافرين في المملكة، في خارج البلاد العربية، في أي بلد عربي، يأتي أهله اليوم يصلون عليه صلاة الغائب، هو قد صلى عليه هناك ودفن، نقول لا، علينا أن ندعو له. أما الصلاة عليه فطالما صلي عليه فإننا نتصر على الدعاء فقط. يبقى الصلاة على الغائب مشروعة لمن؟ مشروعة لمن لم يصلى عليه، لمن لم يصلى عليه. أما من صلى عليه فلا يصلى عليه. لكن عموما لو أنا في مسجد مثلا وعالم من العلماء أو كذا دعينا الإمام دعانا إلى الصلاة عليه نصلي، ما في إشكال، لا نخالف يعني الناس، ولكن نبين للناس السنة في ذلك. طيب، الصلاة على القبر هل تعد صلاة غائب؟ الجواب لا. إذا كنت غائبا أنت مو بالميت، إذا كنت غائبا وجئت وقد دفن من تحب كأبيك كأمك كولدك، فهل يجوز الصلاة على القبر؟ الجواب نعم، يجوز الصلاة على القبر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأة ماتت وصلى عليها الصحابة ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي فصلى عليه. وإلى أي جهة أتجه وأنا صلى على القبر؟ إلى القبلة، ولا صلاة إلا إلى القبلة. فإن كان القبر متاحا أن تجعله بينك وبين القبلة كالنعش والجنازة فاجعله، اجعل القبر بينك وبين القبلة. أما إذا لم تستطع فاتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، إنما اتجه إلى القبلة. يبقى اتجه إلى القبلة وجوبا، فإن أمكن أن تجعل القبر بينك وبين القبلة فافعل. فلو كنت غائبا أنت مو بالميت، لو كنت غائبا وأردت أن تصلي على القبر فلك ذلك. طب هل لذلك مدة؟ إلى شهر، إلى شهرين، ثلاثة أشهر؟ لا، ما في مدة، على الصحيح ما في مدة، شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، لو صليت عليه ما في إشكالية، لا إشكال في ذلك، فتصلي على صاحب القبر. هذا النجاشي الذي أمر النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة حيث إن في بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، وفعلا آوى الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير.
ومات إبراهيم في العام الأخير يعني سنة عشر، دخلنا في السنة الأخيرة سنة عشر. مات إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا أنه ولد في العام الثامن. قال ابن حجر في الإصابة، شوف كل شيء مسند، كل شيء كل حدث مسند، هذا مهم جدا يا أخوان. أرجوز الميادية احنا شرحناها من قبلك، شرحناها شرحا مجملا ضمن دورة شرحا مباركا مجملا، لكن هذا الشرح مهم جدا إن شاء الله يعد يعني هذا مرجعية مسندة في السيرة النبوية، ولعل الله عز وجل أن ييسر ونرجع أيضا نأخذ سيرة الخلفاء الراشدين خليفة خليفة كذلك إن شاء الله تعالى. قال ومات إبراهيم في العام الأخير. قال ابن حجر في الإصابة فقد ولدته في ذي الحجة سنة ثمان ومات سنة عشر، أو فكان ولدته في ذي الحجة سنة ثمان ومات سنة عشر، لأنه عاش ثمانية عشر شهر تقريبا، فمات في العام العاشر. وتقدم أنه يوم موته لما كسفت الشمس وكذا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، يعني ليس كسوف الشمس هذا بسبب موت إبراهيم، لكن لأنه كان عندهم اعتقاد في الجاهلية أنه إذا مات عظيم انكسفت الشمس أو كذا، فالنبي أبطل هذا الاعتقاد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يحبه حبا جما كما تقدم معنا، وكان قد أعطاه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لمن ترضعه، وكان يأتيه ويقبله. والبجلي أي جرير بن عبد الله البجلي أسلم أي في هذا العام، واسمه جرير، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلصة كما ذكر ذلك أهل السير، أنا جرير أسلم في هذا العام وبعث النبي إلى ذي الخلصة فهدمها رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ولهذا كان يعجبهم حديث جرير لأنه كان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسح الخفين غير منسوخ، غير منسوخ، لأن جرير ابن عبد الله أسلم وقد رأى في آخر حياة النبي، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه. وجرير رغم أنه أسلم متأخرا إلا أنه كان له المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي، فيقول جرير وما حجبني النبي منذ أسلمت، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. نعم.
وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا.
وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قارنا. حجة الوداع لنا حجة واحدة ودع فيها النبي أصحابه والأمة، ولهذا قال النبي فيها لما قال تأخذوا عن أنسككم فإني لا أدري، كما جاء عند مسلم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلى الله عليه وسلم، هي حجة واحدة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد بأشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه المسلمون، ولما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج كل واحد حرص أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يلازمونه، ومن ألزم الصحابة له جابر من جهة حرصه على حجته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع حديث في الحج كان حديث جابر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم. وخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على هذه الحجة المباركة مع رسول الله، وكان النبي يحرص على أن يراه المسلمون في هذه الحجة، يراه المسلمون، فلهذا كان يركب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك ليراه الناس وليأخذوا عنه مناسكهم. ومن هنا برز النبي للناس، طاف، كان يطوف راكبا، وكان يمشي بين المناسك راكبا، وقف يوم عرفة على راحلته راكبا صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس فيأخذ عنه مناسكهم. وحج حجة الوداع قارنا، قارنا قارنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ميقاته وساق معه الهدي ولم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت عمرته في حجه ولم يتحلل كما تحلل أصحابه وقد أمرهم بالتحلل ليكون حجتهم تمتعا. الأنساك ثلاثة، ما أنواع النسك؟ ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. إفراد أن يحرم بالحج وحده، لبيك اللهم حج، هذا إفراد. طيب، القران يحرم بالحج والعمرة معه، وهذا عمله القارن، عمل المفرد، هذا عمله عمل المفرد، غير أنه يذبح عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه. ثلاثة: التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم إذا كان اليوم الثامن وهو يوم الترويع أحرم بالحج. يبقى ما الفرق بين التمتع والقران؟ الفرق بين التمتع والقران أن القارن تدخل عمرته في حج، هو عمل عمل مفرد وليست له عمرة مستقل. يبقى القارن ليس له عمرة مستقل، إنما المتمتع له عمرة مستقلة ويتحلل. ولما خرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد طافوا وسعوا، أمرهم صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وصعب ذلك عليه، نتحلل والحل كله ونأتي النساء وغير ذلك. فلما شق ذلك عليهم طيب النبي خاطرهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة مثلكم تماما، ولجعلتها عمرة، لكنني سقت الهدي. فمن ساق الهدي فليس له أن يحول النية من قران إلى تمتع. أما من لم يسق الهدي ولو نوى قرانا فله أن يحول النية، طالما أنه ما طاف له أن يحول النية، طالما أنه ما طاف. إنما إذا ساق الهدي معه فإنه يبقى. يبقى هنا ما الفرق بين القران والتمتع؟ إن التمتع عمرة مستقلة وتحلل، أما القران لا، تدخل عمرته في حجته. ده باختصار يعني. يبقى الإفراد يفرد بالحج فقط، ما في عمر. القران في عمرة لكن غير مستقلة، التمتع في عمرة لكن مستقل. واضح يا إخواني؟ إذن سؤال: ما هي الأنساك الثلاثة؟ الإفراد، القران، التمتع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما نسكه الذي حج به؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه كان قارنا لقوله: لو استقبلت من أمري ما صبرت لما سقت الهدي وجعلته عمرا. علي جاء من اليمن حاجا، فبما أحرم؟ أحرم مفردا ولا أحرم قارنا ولا أحرم متمتعا؟ لا، فيه رابع. إيه هو؟ أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قال مفرد ولقى القارن ولقى المتمتع، قال أحرمت كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز أن يقول إنسان هذه الصيغة، إذن كان قارنا أيضا، لكن الصيغة التي قالها أحرمت بما أحرم به رسول الله، وأراد أن يكون إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه، حتى إذا كان يوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء فبدأ الحج. الحج بيبدأ يا أخوان من يوم الثامن وبينتهي الثالث عشر، يبقى كم يوم؟ الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب بسرعة، يوم الثامن يكون في ميناء وهو يوم التروية، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والذهاب إلى ميناء في يوم الثامن سنة. طيب يوم التاسع يأتي عرفة ثم يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ويبقى إلى الغروب ولا ينصرف قبل الغروب. طيب ثم ينتقل إلى مزدلفة ليلة العاشر فيبقى فيها لصلاة الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق. يبقى عندنا من 8، عندنا عرفة 9، عندنا مزدلفة ليلة العاشر، ثم ينطلق يعود إلى ميناء يوم 10 يوم الحج الأكبر، فيصل إلى ميناء فيرمي الجمرة بعد الشروق الكبرى وهي واحدة فقط، ثم ينحر هدي إن كان مع هدي كان قارنا أو متمتعا، ثم يحلق رأسه ترتيب كده، يرمي الجمر بسبع حصيات الكبرى فقط ولا يدعو عنده، ثم ينحر ثم يحلق ثم يتطيب ويغتسل ويذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا ولم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. يبقى يوم 10 اليوم العاشر يوم الحج أكبر فيه ماذا؟ فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر لأن جل أعمال الحج فيه. وبعدين يعود إلى ميناء، يبقى ليلة 11 ليلة 11 يبيت في ميناء، 11 يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال بعد الظهر، الصغر الوسطى الكبر، الصغر بسبع حصيات، الوسطى بسبع حصيات، الصغرى سبع حصات ويدعو، الوسطى بسبع حصات ويدعو، الكبرى بسبع حصات ولا يدعو بس، ويعود ويبقى في ميناء. الثاني عشر يفعل ذلك، ثم إذا أراد أن ينفر ينفر بعد الرمي، وإذا أراد أن يبيت إلى الثالث عشر بات ورمى الثلاث جمرات، ويأتي مكة فيطوف طواف الوداع ويمضي. ده باختصار الحج، هذا باختصار، هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم النحر خطبة عظيمة ووصى وحذر، هذه في حجة الوداع، وأنظر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. الله أكبر، هذه بقى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع العظيم يفوق 100,000 مسلم، كل يحرص أن يرى النبي. خطب خطبة عظيمة وأدعى الأمة فيها ووصى بأغلى الوصايا وأعظمها، وأشهدهم على أنفسهم ألم أبلغكم، وأشهدهم أنه قد بلغ الرسالة. فقد أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي وسنه في دلائله عن سراء بنت نبهان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا؟ قالت وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا أوسط أيام التشريق. هل تدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا المشعر الحرام. ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد، يقول ابن كثير، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ثم أقبل منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه، لأن الله أنزل في هذه الحجة قوله اليوم يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين أن رجل من اليهود أتى عمر رضي الله عنه وقال عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية لو عندنا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنها شاهدة بتمام هذا الدين. ولهذا الدين تم فلا يحتاج إلى دين بعده، هذا آخر دين الإسلام. والنبي بلغ ونصح وأتم البلاغ فلا حاجة لنا إلى نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي كما في الصحيح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد. ولهذا كل دعوة النبوة بعد رسول الله فكفر، كل من ادعى النبوة كافر، لا نبي بعد رسول الله ولا دين بعد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله دينا سواه. جميع شرائع الأنبياء قد نسخت، فمن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، ومن ادعى أنه على يهودية أو نصرانية ولم يؤمن برسول الله كان كافرا برسول الله وعيسى بن مريم وموسى عليه السلام، وكان كافرا بالقرآن والتوراة والإنجيل. من لم يؤمن برسول الله اليوم وادعى أنه على دنيا اليهودية أو دين النصرانية أو غير ذلك كما يقال، لأننا لا نرى أن دينا يسمى يهودية أو دينا يسمى النصرانية، وإنما الدين هو الإسلام عند جميع الأنبياء. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام دين جميع الأنبياء، فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. من لم يؤمن بالرسول فإنه يكون كافرا بالرسول لأنه لم يؤمن به، وكافرا بعيسى لأنه بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وكان كافرا بموسى عليه السلام لأن النبي قال لو كان موسى حيا لما وسعوا إلى أن يتبعاني، ولأن موسى وجميع الأنبياء قد أخذ عليهم الله الميثاق لأن جاء النبي يوم أحياء لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على داركم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيدين. وكان كافرا بالقرآن الذي فيه الإيمان برسول الله، وكان كافرا بالتوراة والإنجيل، لأن في التوراة والإنجيل الرسول والصحابة، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. يبقى النبي والصحابة لهم مثل في القرآن في التوراة ولهم مثل في الإنجيل. إذا اللي كفر بالرسول كفر بالقرآن بالتوراة وكفر بالإنجيل وكفر بالقرآن، وليس على دين عيسى ودين موسى. إذا كان الإنسان على دين موسى بحق وعلى دين عيسى بحق، وجب أن يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم بحق، وحينئذ يعظم أجره كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: ثلاثة لهم أجران، ثم ذكر: ورجل آمن بنبيه وآمن بي، نعم، ووقف الجمعة فيها آمنا. وقف النبي الجمعة في آمنا، يعني أن وقفة عرفة كانت يوم الجمعة، وقفة عرفة كانت يوم الجمعة، فاجتمع لنا عيدان. قال عمر لليهود لما قاله هذا القول: لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أيها التنادي، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني اجتمع فيها عيدان: عيد عرفة حيث يجتمع الحجيج، وعيد الجمعة، فوقف فيها، ووقف الجمعة فيها آمنا، أي كانت وقفة عرفة يوم جمعة، واجتمع للنبي العيدان فيها. نعم.
وأنزلت في اليوم بشرى لكم: اليوم أكملت لكم دينكم.
الله أكبر. وأنزلت في اليوم، أي في يوم الجمعة هذا، بشرى لكم. ما هي البشرى؟ آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشن مدة من بعده.
وموت ريحانة بعد عوده، ريحانة سبق الخلاف معنا، هل ريحانة هذه كانت زوجة أو كانت سرية وأمة؟ وأذكركم بما سبق في ريحانة رضي الله عنها، وهي بنت زيد، وكانت من سبي بني قريظة، وكانت صفية رسول الله، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم في الزاد: قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله فاعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم رجعها، وقالت طائفة بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافق عليه شرف الدين الدمياطي، وقال: هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها وإمائه، والله أعلم. وهذا رجح أيضا ابن كثير أنك تمسري وإماء. طيب، ثم ماتت بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ماتت بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، بعد عودي يعني من الحج. قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة: وماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا، وقيل لما رجع من حجة الوداع، ولعل هذا الأقرب، وهو اختيار الناظم أنها ماتت بعد عوده من حجة الوداع. والتسع عشن مدة من بعده، مات النبي عن تسع نسوة، مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات عن تسع نسوة. هؤلاء التسع نسوة كان مقسم لهما، كان مقسم لهن ايه؟ كان القسم منه ثمان ليال. طب كيف ثمان وهن تسع؟ لأن سودة رضي الله عنها قد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها فصار لعائشة ليلتان، ولكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة. طبعا هذا عدل في القسم، حتى ولو كان يحب عائشة أكثر، وهو الذي قد سئل ما أحب الناس إليك، قال عائشة كما في الصحيح. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. ومع ذلك كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل، فلا يجوز لإنسان حتى ولو ماذا، حتى ولو أنه مال إلى امرأة بقبي، أن يحيف في قسمه، فالقسم هذا واجب. لكن الذي لا يجب على الرجل الميل القلبي، لأنه هذا لا يملكه، هذا لا يملكه، وهذا معنى قول الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي بالميل القلبي، تأتي بقلبك وتجعله رمانة بالضبط، هذه تكون قدر، هذه يصعب. قال والتسع عشنا مدة من بعده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان، أي عدا سودة وهي زوج له، ولكنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة لحجة الوداع وما نزل فيها وما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة نسائه، أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع ماذا؟ عن تسع نسوة. وقبل موته صلى الله عليه وسلم في نزل آية، وهي لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، في أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النسوة. لكن الصحيح أن هذه الآية نسخت بقول النبي بقول ترجم من تشاء منهن وإليك من تشاء، ولكن مع ذلك النبي لم يتزوج، لم يطلق امرأة من نسائه، ولا استبدل بها من أزواج لتكون له المنة، كما قالت عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح الله له النساء. نقف عند ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين. نقف عند موته صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أن دينه باق. نعم.